عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا حديث من أحاديث باب النكاح، والمصنف رحمه الله تعالى ساقه بعد حديث سهل بن سعد الساعدي، الحديث المشهور بقصة المرأة التي وهبت نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث عني به الفقهاء واستنبطوا منه أحكاما كثيرة، حتى إن ابن التين يقول ذكر فيه 21 فائدة. وقد حاول الأمير الصنعاني رحمه الله أن يختار من هذه الفوائد أنفسها وخيرها، وساق في هذا الشرح من الفوائد 11 فائدة، وكنا قد أتينا على هذه الفوائد وتوقفنا عند قوله وأما قول ابن التين إنه اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها، لأن الرواية جاءت بثلاثة ألفاظ: رواية قد ملكتكها، ورواية قد أمكناكها، ورواية قد زوجتكها بما معك من القرآن. يقول: وأما قول ابن التين إنه اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها، رجح هذه الرواية على غيرها. قال: وسبب الترجيح أن أكثر الرواة رووا هذا اللفظ، ولا شك أن من ضروب الجمع أو من ضروب الترجيح الروايات التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من ينقلها بلفظها، ومنهم من ينقلها بمعناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم. وعلماء الحديث إنما اختلفوا في مسألة رواية الحديث بالمعنى بعد أو قبل أن تستقر الكتب، وأجازوا الرواية بالمعنى لمن كان عالما بما يحيل المعنى وبما يغيره. أما إذا كان من أهل اللغة أو كان عالما بالمعاني فقد أجازوا له الرواية بالمعنى. هذا الحديث استشكله بعض الفقهاء، استشكلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل قال النبي قد زوجتكها، أو قال قد ملكتكها، أو قال قد أمكناكها؟ لأن الروايات جاءت بذلك. وأما رواية التزويج فهي صريحة، لفظ صريح. ورواية التمليك هل هي أيضا من الألفاظ الصريحة أو أنها من ألفاظ الكناية؟ لعلنا نذكر أنه في بداية شرح هذا الحديث لما جاءت المرأة قالت: قد ملكتك نفسي، وعبر الشارح وقال: يعني أمر نفسي، لأن الإنسان لا يملك الحر، لا تملك رقبته. لكن هل هذا اللفظ ملكتك هل هو من ألفاظ التزويج أو لا؟ فإن كان من ألفاظ التزويج فهل هو من الصريح أو من الكناية؟ هذا اللفظ يستخدم بحسب العرف، ففي بعض اللغة، اللغة حسب استعمال الناس لها، فتارة تكون لفظا صريحا في مكان ما، وتارة تكون كناية في مكان ما، يعني لفظا غير صريح. فعند أهل الحجاز ملكتكها لفظ صريح في التزويج، لأن المراد أنه ملك أمرها إليه، وأنه بالعقد تصبح له زوجة، وهو لفظ يستخدم. ولذلك من عبر عن لفظة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قد ملكتكها إنما عبر بلفظ مرادف صريح. لكن لما جاءت أكثر الروايات بلفظة قد زوجتكها، رجح العلماء هذه اللفظة على قد ملكتكها أو أمكناكها، قالوا لأن كثرة العدد تدل على أن هذا هو القول الذي يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لهذا يقول هنا اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها، وأن رواية ملكتكها وهم فيه، يعني من باب الخطأ. فقد قال المصنف إن ذلك مبالغ منه، إن ذلك مبالغ منه، مبالغة منه، يعني كأنه اعتبر التزويج بمثابة تمليك الرقبة. لكن كما قلت إن هذه اللفظة يستخدمها العرب ويقصدون بها التزويج. قال: وقال البغوي الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج. والبغوي إنما استنبط ذلك قال لأنه جرت العادة الشخص إذا قال قولا يجاب عليه بمثله، والرواية اتفقت على أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فكان المقابل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها. لذلك رأى الإمام البغوي أن هذه اللفظة أرجح لهذه القرينة التي قامت. قال: وقال البغوي الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها، إذ هو الغالب في لفظ العقود، إذ قل ما يختلف فيه يختلف فيه، إذ قل ما يختلف فيه لفظ المتعاقدين. قال: وقد ذهبت الهادوية والحنفية والمشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه، يفيد معنى التزويج، يفيد معناه إذا قرن به الصداق، ملكتكها بكذا، وهبتها لك بكذا، ما دام يقصد بتعبيره الزواج. وهذه ألفاظ الكنايات كما يقول الفقهاء، وسيتمر معنا إن شاء الله في أبواب الطلاق. الألفاظ الصريحة يقولون لا تفتقر إلى نية، وأما ألفاظ الكناية فهي متوقفة على معرفة النية، وتظهر النية بالقرائن التي تحيط بالكلمة والتي تصاحب الكلمة. فإذا كانت المرأة المسألة خطبة وطلب زواج، ثم جاء التعبير بوهبتها لك زوجت وهبتها لك، أعطيتك إياها، نحلتك إياها، ملكتك إياها، ففي هذه الحالة تحمل هذه الألفاظ غير الصريحة والكناية على التزويج. قال: وقد ذهبت الهادوية والحنفية والمشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قرن به الصداق أو قصد به النكاح كالتمليك ونحوه. وعلى هذا يعني استقر الأمر فلفظة التمليك ليست وهما وإنما هي تعبير عن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواية بالمعنى، ولا شك أن الرواية بالمعنى من الأمور التي أجيزت. قال: ولا يصح بلفظ العارية والإجارة والوصية، يعني لا يصح التزويج بلفظ أعرتك أو آجرتك أو وصية، وإن كان المهر قد سمي أجرة لكن لا يصح التزويج بذلك. لماذا؟ لأن هذه ألفاظ استقرت على معاني محددة وأصبحت مصطلحات لعقود معينة غير عقود النكاح، ولذلك لا ينبغي أن تستخدم في عقد النكاح، لأن عقد النكاح أصبحت له ألفاظ معينة هذه الألفاظ تستخدم فيه سواء كانت صريحة أو كانت على سبيل الكناية. ثم قال: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، يعني إن هذا الحديث من رواية عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، قال رواه أحمد وصححه الحاكم. والغرض من ذلك من إشهار النكاح لكي يكثر من يشهد ذلك العقد، ولأن في النكاح استحلال للأبعاض، استحلال للأبضاع، وهذا يحتاج إلى معرفة وإلى إشهاد وإلى علم شامل، إذ يترتب على ذلك، على هذا الاستحلال يترتب عليه النسب والمصاهرة والإرث. فإذا ما عمل في الخفاء فإنه قد يفوت هذه المصالح، وقد يؤدي إلى سوء العاقبة، لأنه ربما أنكر أحد الزوجين الزواج، أو ربما وقع الخلاف بين الطرفين فيدعي أحدهما على الآخر أمرا مذموما. ولأن الفرق بين النكاح وبين السفاح إنما هو العقد، فجاءت الحكمة الشرعية أن يعلن هذا العقد وأن يشهد عليه وأن يطلع عليه الناس، حتى لا يكون في ذلك، أو حتى يكون في ذلك قطع لدابر أي فتنة قد تحدث وأي خلاف قد يحدث. لهذا قال: أعلن النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أيضا أنه كان إذا تزوج كان يولم، وكان يدعو أصحابه يشهدون ذلك الزواج، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان قد جاء عبد الرحمن بن عوف مهاجر، ونزل عند سعد بن الربيع، فقال له سعد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكرموا المهاجرين الأنصار، يقاسموهم الأموال، جاء سعد بن الربيع وقال لعبد الرحمن بن عوف: هذا مالي، أعطيك نصفه، ولدي امرأتين، اختر أيهما شئت أطلقها لك، فديما أكملت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في مالك وولدك، أو في مالك وأهلك، ولكن دلوني على السوق. فقد كان ماهرا بالتجارة، وبدأ يمارس نشاطه التجاري. وبعد أيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة، يعني طيب أصفر، إنما يستخدمه المتزوجون. فقال له صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما هذا؟ ما الخبر؟ فقال: تزوجت يا رسول الله. قال: ما سقت لها؟ يعني ما المهر الذي دفعت لها؟ لأنه يعلم أنه قد جاء من بلده ولا مال عنده. قال: وزن نواة ذهبا. وزن نواة ذهبا، يعني النواة بذرة التمرة، وزنها، أعطاها من الذهب بقدر وزن النواة، هذا هو المهر. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا كبير، ولذلك قال له: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، ما دام قد سقت مهر وزن نواة ذهبا، إذن لابد أن تعلن عن هذا النكاح، وأن تولم عليه، وأن تدعو أصحابك لكي يأكلوا ويباركوا. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق المتزوجين بماذا؟ بقوله: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولهذا حرصا على دعوة المسلمين وإشهار هذا النكاح وإعلانه والإشهاد عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير، يقول عامر التابعي: سمع أباه، أبوه عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير كان صحابيا، فإنه أول مولود ولد بعد الهجرة. ولعل الناس يذكرون قصة أمه ذات النطاقين، والتي كانت تنقل الطعام من مكة إلى غار ثور، إلى غار ثور جنوب مكة، يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق مختفيين في الغار، وقد كانت حامل وتصعد جبل هذا الجبل العظيم، عبارة عن ثلاثة جبال بعضها في بعض، تصعد يوميا تنقل الطعام. ولذلك عبد الله بن الزبير بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت أسماء مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، وولدت ابنها عبد الله. وعبد الله بن الزبير هذا يقول عنه العلماء إنه ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه اجتمع في أسرته ثلاث طبقات على الإسلام، هو وأبوه وأمه، أو هو وأمه وجده أبي أمه، بل وأبو جده، أربع طبقات اجتمعوا على الإسلام والصحبة. فعبد الله بن الزبير كان صحابيا، وأمه أسماء صحابية، وجده أبو بكر صحابي، ومن من الصحابة مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو جدي أبو قحافة أيضا كان صحابيا، فإنه أسلم يوم فتح مكة. فكانت هذه من خصائص عبد الله بن الزبير ومن مميزاته. قال: أما ابنه عامر فهو تابعي، والتابعي هو من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وقد كان هذا لعامر. يقول: سمع أباه وغيره مات سنة 24 و100، يعني من الهجرة، وهذا مما يؤكد أنه من التابعين وليس من الصحابة، لأن علماء الحديث الذين درسوا طبقات الرجال حددوا فترة الصحبة بتمام 100 سنة بعد أو من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروا ذلك من علامة الصحبة. فمن توفي قبل سنة 110 أو في حدود سنة 110 يمكن أن يكون من الصحابة، أما من كان بعد ذلك فلا. واستدلوا على هذا بقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لن تكون نفس مولودة اليوم بعد 100 سنة. وكان ذلك مطابقا للواقع، فإن آخر من عرف من الصحابة رجل يسمى بأبي الطفيل، عامر ابن واذلة، توفي في تلك السنة سنة 110، وبها انخرم قرن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك اعتبر علماء الحديث أن من قرائن الكذب كذب من ادعى الصحبة، أن من القرائن التي تدل على كذبه أن يعيش بعد سنة 110. فقد ادعى الصحبة بعض الناس وكانوا بعد سنة 110، بل بعضهم كان في القرن الثاني والثالث، ادعوا الصحبة وقالوا إنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم عاشوا تلك المدة لأن النبي دعا لهم، ويضربون المثل برجل اسمه رتن يقول إنه عاش 600 سنة وأن النبي دعا له 6 مرات وأن كل مرة تحقق فيها عمره 100 سنة، لكن العلماء قطعوا بكذبه وقالوا إن هذا كذب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما عاشوا بعد سنة 110، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة وكانت معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال: مات سنة 24 و100 عن أبيه. وهذا الحديث كما يسميه علماء الرواية من رواية الإيه؟ الأبناء عن الآباء، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال: وفي الباب عن عائشة: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. والمراد بالغربال قال الدف. وهذا مما أباحه الشارع بالنسبة للابتهاج والفرح بالزواج، لكن ينبغي أن يكون الضرب عليه بالدف، لا ينبغي أن يصاحب استخدام الآلات المحرم استخدامها، ولا ينبغي أن يصاحب الغناء المحرم التغني به، بل هذا من الأشياء التي أباحها الشارع إظهارا وإعلانا للنكاح، فإما أن يضرب عليه بالدف، وإما أن يبعث مع العروس يعني من نسوتها من يغني لها، كما جاء في حديث عائشة أنها زوجت أو زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، امرأة كانت عائشة قد ربتها وجملتها وزينتها وأرسلتها إلى زوجها يوم زواجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بعثتم معها من يغني لها، يعني من يفرحها ويؤنسها، لأنها قد خرجت من بيئة إلى بيئة، وبعد أن لم تكن مسؤولة أصبحت اليوم مسؤولة، فإشعارا لها بتكريمها بهذا الزواج جاز أن يستخدم في هذا الزواج أو أن يعلن بالضرب على الدف أو بالغناء يعني المباح. لكن إذا صاحب هذا الغناء وهذا الدف الآلات المحرم استخدامها والتي هي من عمل الشيطان، فإن هذا الأمر يخرج من دائرة الإباحة إلى دائرة الحرام. قال: أي الدف، أخرجه الترمذي، لكن قال: وفي رواته عيسى بن ميمون ضعيف كما قاله الترمذي. وأخرجه ابن ماجه والبيهقي، وفي إسناده خالد بن إياس منكر الحديث. قال أحمد: وأخرج الترمذي أيضا من حديث عائشة، وقال حسن غريب: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاء. قال: أعلنوه إيه؟ واجعلوه في المساجد، يعني واجعلوا هذا الإعلان في المساجد، ولا يلزم من إعلان الزواج في المسجد أن يضرب عليه بالدف في المسجد. واجعلوا إيه؟ واجعلوا الزواج، أن هذا النكاح أعلنوه واجعلوه، يعني أنت اليوم إذا أجريت عقدك في المسجد هل يلزم منه أن تضرب عليه الدف؟ لا، ليس بلازم، ضرب الدف له مكان والمسجد ليس محلا لهذا، ها؟ وإنما المراد به إجراء العقد في المسجد. قال: واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وليولم أحدكم ولو بشاه، واضربوا عليه بالدفوف، نعم، وليولم أحدكم ولو بشاه، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغرها. فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خطب، يعني سود لحيته، غير الشيب الموجود في لحيته ورأسه بالسواد، فليعلمها لا يغرها، فتظن أنه لم يبلغ درجة الشيب وقد بلغها
قبل العقد.
طبعا قبل العقد. قال: دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح، والإعلان خلاف الإسرار، وعلى الأمر بضرب الغربال، وفسره بالدف، والأحاديث فيه واسعة، يعني في الإعلان أو في الضرب بالدف.
وإن
هذا أحد الأدلة التي استدلوا بها، لكن الحديث كما مر معنا إنه ضعيف. ومسألة الخضاب بالسواد من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، منهم من يجيز ذلك ومنهم من يمنعه، والذين أجازوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغيير، وإن جاء في حديث أبي قحافة يوم أن جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة كأن يعني شعره كأنه زغب من شدة بياضه ومن الدلالة على طعنه في السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا السواء، غيروا هذا يعني هذا الشيء وجنبوه السواد، وفي رواية غيروه وجنبوه السواد، ففهم الفقهاء أن مثله لا ينبغي له أن يصبر أن يغير شعره بالسواد، لكن إذا كان الشيب في بداية وخطه يعني في بداية أمره وأراد تغييره بالسواد بعض الفقهاء يرون ذلك. وأما الذين منعوا هذا فاستدلوا بحديث أبي داود رضي الله تعالى، حديث أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر قال إن هناك صنفين من أمتي لا يروحون رائحة الجنة، نساء مائلات أو كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، ورأى من الناس الذين لا يدخلون الجنة رجال في أيديهم مثل أسواط مثل أذناب البقر قد غيروا أو قد صبغوا بالسواد، فالذين قالوا بالمنع اعتبروا أن من موجبات دخولهم النار هذا التغيير، لذلك قالوا بتحريمه. وأما الذين أجازوا قالوا إن هذا الحديث لا يدل على التحريم وإنما هو يصف هؤلاء الناس وهم عبارة عن ولاة ظلمة، هؤلاء الولاة الظلمة كانت لهم خصال أراد النبي أن يصفها للناس وأن يبين أشكالهم، فمن الأوصاف التي كانوا عليها وكانت سيما لهم أنهم يغيرون ويصبغون بالسواد، والصبغ بالسواد لحد ذات أو في حد ذاته ليس محل إباحة أو تحريم، وإنما هو جزء من وصف لهؤلاء الناس. وعلى كل حال الأولى للمسلم أنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأن الخضاب بغير السواد ما دام أمرا متفقا على جوازه فهو أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم غير وكان الناس يغيرون بالكتم وبالحناء يعني مما يغير هذا الشيب، لكنه أيضا يعطي أو يضفي شيئا من الوقار، وربما لو صبغ الإنسان بالسواد لكان في ذلك تغريرا بالغير ولكان في ذلك خداعا للغير، ونحن منهيون عن أن نغر الآخرين أو نخدعهم.
لكن من غير ألا يعتبر أفضل ممن لم يغير أكبر من اتبع السنة؟
لا شك أن التغيير مطلقا وليس لازم أن يغير بالسواد،
غير السواد
التغيير من السنة، تغيير الشيب من السنة، ومن لم يغير لا إثم عليه، ها؟ ومن غير بقصد اتباع السنة يثاب، لكن من غير تبعا لما هو سائد لا يثاب، لأن المسألة إنما الأعمال بالنيات. قال والأحاديث فيه واسعة وإن كان في كل منها مقال إلا أنها يعضد بعضها بعضا ويدل على شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه، لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه. قال وظاهر الأمر الوجوب، ولعله لا قائل به، يعني واضربوا، ما أحد قال إنه يجب ضرب الدف في النكاح. ولذلك هو يقول إن هذا وإن كان أمرا إلا أن الإجماع منعقد على صرفه من الوجوب إلى إيه؟ إلى الند، لأنه حدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي غير أيام النبي وقعت زواجات كثيرة ولم يضرب عليها بالدف، فلو كان واجبا لأثم من لم إيه؟ من لم يفعله، لذلك قال إنه مندوب إليه. ولهذا قال ولعله لا قائل به فيكون مسنونا، ولكن يشترط ألا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود، بل ينظر الأسلوب العربي الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم فهو المأمور به، وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك فهو غير المأمور به. وإذا كان هذا في عصر الشارع وما باله في أيامنا؟ قال ولا كلام في أنه في هذه الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة، فيحرم لتلك المحرمات التي اقترن بها لا لنفسه. فالتغني والضرب الدف بالدف ليس محرما لذاته، لكن إذا صاحبه ما هو محرم فإنه يأخذ حكمه. ثم قال وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأئمة، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. إيش نسختك يا محمود؟
أعله
أنا وأعله شاهد. طيب ما
كذا وكذا أعله
بإرساله؟
نعم
نعم.
تغني في غير نكاح ومحرم لذاته ولا لقرائنه؟
مجرد التغني في غير النكاح ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم للقرائن، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم يوم أن كانوا يبنون هذا المسجد كانوا ينشدون الشعر ويرجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحادي يحدو بالإبل، والحدو أو نوع من الغناء، كان كل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رفقا بالقوارير، لأن الغناء إذا الإبل إذا حذي لها تسرع في السير، وربما يكون في ذلك إلحاق بعض الضرر بمن هو على هذه الإبل فلا يرتاحون في سيره، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد فدخلت جاريتان تغنيان عند عائشة رضي الله عنها والنبي نائم في طرف البيت، فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه قال أبي مزمور الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ينكر على عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعهما يا أبا بكر حتى يعلم الناس أو حتى تعلم يهود أن يعني للمسلمين عيدا. تقول عائشة فلما جلس أبو بكر غمستهما فانصرفتا. فكل هذه الأحاديث تدل على أنه ليس خاصا بالإيه؟ بالزواج، إذا كانت ثمت مناسبات مثل الأعياد أو مثل عمل يقوم به الناس فينشطون بشيء من الشعر الملحون فإن ذلك لا بأس به، لكن ينبغي أن يتجنب الكلام الساقط، وأن يتجنب الكلام الذي يثير في الناس ما يثير، فلا توصف فيه هذه تلك الصفات ولا يتكلم. ولذلك يقولون إن الغناء قبيحه قبيح وحسنه حسن. إذن أصبح محرما للموسيقى. نحن مو بنقول إنه الأصل أنه مباح، لكن قد يكون محرما لما يصاحبه ولا لا؟ وشوف ماذا يصاحبه، فإن كان الذي يصاحبه محرم فاحكم عليه بأنه حرام ولا تتوانى، ها؟ لكن لا تحكم عليه بالحرمة ابتداء. واضح؟ قال هذا حديث أبي بردة، وقد روي عن عمران بن حسين، وروي أيضا من طرق أخرى، هذا من الأحاديث المشهورة أيضا عند الفقهاء، بل يضربونه مثلا للأحاديث التي وإن كان في بعض طرقها علل، لكن هذا الحديث يصححونه للقرائن التي جاءت توافقه. فالإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذا الحديث وقال هذا الحديث أصل من الأصول، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا يصح النكاح، لأنه قال لا نكاح، والنفي هنا نفي للجنس لا النافية للجنس، أي لا نكاح صحيح إلا بولي إلا بولي. وفي رواية عمران وشاهدين. فلو أن المرأة تزوجت نفسها الزواج باطل، هذا على رأي الجمهور سواء كانت ثيبا أو بكرا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المرأة البالغة لها أن تزوج نفسها ولا تفتقر في الزواج إلى ولي. نعم الولي إن وجد فهذا أكمل، لكن في رأيه رحمه الله أن المرأة تزوج نفسها، وسيمر معنا ما استدل به الإمام أبو حنيفة من قوله الأيم أحق بنفسها أو الثيب أحق بنفسها من وليها. وهذا التفسير حمله الفقهاء على معنى
قصد الثيب فقط،
ها؟
قصد الثيب فقط،
قصد الأيم يعني المرأة الكبيرة البالغة أحق بنفسها، والفقهاء حملوا ذلك يعني بالنسبة للرضا لا بالنسبة لمباشرة العقد. والفقهاء يستدلون بأدلة، قالوا لو أن المرأة من حقها أن تزوج نفسها لما أثم الشارع الولي بعضلها، لما أثم الشارع الولي بعضلها ولما نهاه عن العضل، إذ لو عضلها عضله لا معنى له، فهي تستطيع أن تزوج نفسها. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفرق فيه بين الصغيرة والكبيرة، فإن من قواعد الإسلام المستقرة أنه يجوز أن تزوج المرأة وإن كانت دون البلوغ، وإن كانت طفلة تزوج وزواجها صحيح. ولذلك الطفلة لا يشترط رضاها لأنها لا تعرف مصلحتها ووليها أدرى بصالحها، لكن البالغة ربما بعد البلوغ والرشد عندها من الاعتبارات والمقاييس ما تستطيع أن تفضل به شخصا عن شخص وأن ترى مصلحتها، لذلك أعطيت هذا الحق، فلا يزوجها وليها إلا برضاها، لكن لا يجوز لها أن تباشر الزواج بنفسها، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا أمة ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وفرق بين نكح وأنكح، فإن نكح معناه هو الذي باشر العقد، وأنكح زوج غيره. والله يقول لا تزوجوا بناتكم المسلمات لمين؟ للمشركين. فهنا دلت الآية على أن الذي يباشر الزواج، يباشر زواج المرأة، هو وليها. فلو كان هذا حدثه وتصويبه، والقصة مشهورة. هذا الإمام يقول في علي بن المديني هذا، يقول ما حقرت نفسي عند أحد مثل ما حقرتها عند علي بن المديني. هذا علي بن المديني صحح هذا الحديث، ويكفي أن نقبل تصحيح علي بن المديني، بل صحح هذا الحديث أيضا الترمذي وابن حبان، وكل من هؤلاء الأئمة جبل من جبال العلم. وأعل هذا الحديث بالإرسال، والمراد بالإرسال هنا ما هو؟ الانقطاع، لأن هذا الحديث الصحابي مذكور فيه أبو موسى الأشعري، لأن الحديث من مسند أبو موسى، والراوي عن أبي موسى ابنه أبو بردة. فليس المراد بالإرسال هنا ما استقر عليه الاصطلاح من أنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بالإرسال هنا مطلق الانقطاع، أن في السند رجلا ساقطا. والعلة بالإرسال إذا جاء الحديث من طريق أخرى ووصل فإن وعرف الراوي المنقطع فإن العلة تزول. ونحن نعرف أن الإمام الشافعي رحمه الله لما عرف الحديث المرسل قال إنه ينجبر إذا جاء من طريق آخر مسند، أو من طريق آخر مرسل، أو أنه وافق قول الصحابة رضوان الله عليهم. فكيف بمثل هذا الحديث إذا وافق ما جاء في كتاب الله؟ قال: وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وهذا الحديث أيضا معلم بالإيه؟ بالإرسال، فإنهم يقولون إن الحسن لم يسمع من عمران إلا 4 أحاديث، وهذا ليس منها، وأنه بينه وبين الحسن، بينه وبين عمران راوي، لذلك علوه بالانقطاع. لكن كما قلنا إن هذه الروايات إذا جاءت مجتمعة تدل على أن للأمر أصلا. قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة، يعني أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعله بإرساله.
يقصد الأخير؟
نعم، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، فيكون ابن حبان هو الذي أعله، أو أن الترمذي هو الذي أعله. قال ابن كثير: قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث إسرائيل وأبو عوانة وشريك القاضي وقيس بن الربيع ويونس بن أبي إسحاق يعني السبيعي وزهير بن معاوية كلهم عن أبي إسحاق كذلك. فهذا هذه الروايات كلها تتابع رواية أبي بردة تتابع هذه الرواية فيزول هذا الإشكال وهو الحكم بالانقطاع. كذلك قال الترمذي ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسلا، رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسل يعني منقطع بين الثوري وبين أبي إسحاق السبيعي وبين شعبة وبين أبي إسحاق، وقال والأول عندي أصح، يعني رواية هؤلاء الذين ذكرهم الذين تابعوا في رواية أبي إسحاق هكذا صححها. قال والأول عندي أصح، هكذا صححه عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاه ابن خزيمة عن أبي المثنى عن، وقال علي بن المديني حديث إسرائيل في النكاح صحيح، وكذا صححه البيهقي وغير واحد من الحفاظ. قال ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن جابر مرفوعا. قال الحافظ الضياء يعني في كتابه المشهور والمسمى بالمختارة بإسناد رجاله كلهم ثقات، بإسناد رجاله كلهم ثقات. قال الحافظ الضياء يعني عن رواية جابر إنه أخرجه بإسناد رجاله كلهم ثقات. قلت والقائل الصنعاني، ويأتي حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ويأتي حديث عائشة أيضا، وحديث عائشة إن النكاح من غير ولي باطل. قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، كل هؤلاء روين الحديث ببطلان زواج المرأة بغير ولي. مرفوعا يعني مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وليس من قول الصحابي. الحافظ الضياء المقدسي قال
وما يترتب على الزواج إذا كان بدون ولي، لو حملت المرأة مثلا.
قال يثبت لها المهر كما سيمر معنا بالدخول، لكن يفرق بينهما لأن النكاح باطل.
يعاد العقد،
هذا أمر آخر إذا أعيد العقد بولي، لكن الأصل أن النكاح باطل. صحيح لا يعتبر زنا يؤدي إلى الرجم لأن فيه شبهة. قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد 30 صحابيا، يعني كلهم يقولون بهذا القول، والحديث دل على أنه لا يصح النكاح بغير ولي، والحديث دل على أنه لا يصح النكاح بغير إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال. وهذا القول إنما يرد به ضمنا على الحنفية الذين قالوا بصحة النكاح بغير ولي، وعندما أورد عليهم هذا الحديث قالوا هذا معناه يعني النكاح ليس كاملا، العقد ليس كامل لكن هو مجزئ، فهم يقولون إن النفي هنا نفي كمال لا نفي صحة وإجزاء. ولذلك يقول هنا قال لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال، والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها، فالخال ليس ولي
حتى لو لم يوجد الله،
حتى وإن لم يوجد الله، لكن هي ممكن توليه أو القاضي يوليه يعني يعطيه هذا الحق، لكن هو لا يكتسب هذا الحق بذاته إلا إذا كان عصبا. فالأب ولي بذاته، والجد ولي بذاته، والابن ولي بذاته، وابن الابن ولي بذاته، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والعم، وابن العم، هؤلاء هم الأولياء، يكتسبون الولاية بالعصبة. أما غيرهم فليس وليا، وإنما قد توهب له الولاية. قال: والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها. واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه، والجمهور هم الشافعية والحنابلة والمالكية، وإن كان سيمر معنا أن لهم قول آخر. وأهل الحديث وأهل الظاهر كلهم قالوا بهذا الحديث، وخالف في ذلك الحنفية. قال: فالجمهور على اشتراطه، وأنها
يدخل في الجمهور الاثنى عشرية.
يقول يدخل في الجمهور الاثنى عشرية. الأصل أنهم لا يدخلون،
لكن هنا يشير إلى الهادوية أحيانا.
هو يشير إلى الهادوية، والهادوية ليسوا هم الاثنى عشرية، فإن الزيدية غير الرافضة. الاثنى عشرية هم الشيعة الإمامية الرافضة، ها؟ وأما الزيدية فليسوا منهم. نعم هم من الشيعة، لكن كما هو معلوم أنهم قبل ورضيا بإمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. واضح؟ والخلاف بين الزيدية والاثنى عشرية معروف. قال: فالجمهور على اشتراطه، وأنها لا تزوج المرأة نفسها. وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. كأن ابن المنذر لما قال هذا، ولما استدل بقول ابن المنذر؟ ها؟ ليش استدل بقول ابن المنذر؟ لأن ابن المنذر له كتاب ألفه جمع فيه مسائل الإجماع، الإجماع لابن المنذر، ولأنه كثيرا ما يحرر مواطن الخلاف، فيقول هو يعني ابن المنذر قال في كتابه الذي سماه بالإجماع إنه ما عرف أحد من الصحابة قال إن المرأة تزوج نفسها. وهذا القول فيه رد أيضا على مين؟ على الحنفية ومن قال بقولهم، كأنه يقول إن خلافكم باطل لا أساس له، لأن الإجماع قد انعقد قبله، والإجماع إذا انعقد على شيء لا يجوز لأحد أن ينقضه أو يخرج عليه. قال يقول: وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة، أو أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، أو لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وعليه دلت الأحاديث. وقال مالك: يشترط. ها؟
لماذا أورد صيغة كلمة حكية؟
الله